بسم الله الرحمن الرحيم، ونتواصل معكم في شرح كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والآن مع الشريط الخامس.
وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا، واحكم لكل عامل بنيتي، واسدد على المحتال باب حيلتي، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يك مأذونا به من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. يعني أدلة التكليف أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. هذه هي أدلة التكليف، أو الأدلة التي يحتج بها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. هذه هي الأدلة التي يحتج بها على الأحكام الشرعية، سواء كانت عقدية أو عملية، يعني سواء كانت مما يتعلق بالاعتقاد توحيد، أو مما يتعلق بالعمليات كالصلوات الخمس والصوم وما أشبه ذلك. طيب، يقول قرآننا، القرآن حجة ولا إشكال في ذلك، في أنه حجة بالإجماع حجة. وكذلك يقول المؤلف: سنة مثبتة، يعني ثابتة. وإنما قال المؤلف مثبتة بالنسبة للسنة، لأن المحتج بالسنة لا بد له من أمرين: الأمر الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دلالتها على الحكم. لا بد من هذين الأمرين: أن تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن تدل على الحكم. أما الذي يحتج بالقرآن فيحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على إيش؟ الحكم. إذن من احتج بالقرآن احتاج إلى نظر واحد، النظر في الدلالة، ومن احتج بالسنة احتاج إلى نظرين، ما هما؟ الثبوت أولا ثم الدلالة الثانية. وقول المؤلف رحمه الله: وسنة مثبتة، يعني احترازا مما لا يثبت، السنة غير الثابتة. فلو كانت سنة لكنها ضعيفة، هل يحتج بها؟ أو موضوعة؟ لا يحتج بها، اللهم إلا أن بعض العلماء رحمه الله قال يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والشرط الثاني أن لا يثبت به أصل عبادة، والشرط الثالث أن لا يكون الضعف شديدا. هذه شروط ثلاثة لاحتجاج بحديث ضعيف: أولا أن لا تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، والثاني أن لا يثبت به أصل، يعني تثبت به أصل حكم شرعي، والثالث أن لا يكون الضعف شديدا. كيف أن لا نثبت به حكم أصل شرعي؟ نقول نعم، لو هذا الحديث ضعيف يدل على إثبات عبادة مثلا، صلاة على صفة معينة، فإننا لا نأخذ به. لكن إذا ورد الحديث الضعيف في أمر له أصل من الشرع ودلت عليه نصوص أخرى فيؤخذ به، مثل لو ورد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف يؤخذ به، لأن أصل صلاة الجماعة فيها فضل. كذلك ورد حديث بالتحذير من الربا، يقول يعمل به لأن الربا محذر منه. طيب، ما فائدة النفس من العمل في الحديث الضعيف؟ يقول فائدة ذلك رجاء الثواب، إن كان هذا العمل فيه ثواب فإنها تحصل عليه، وإلا لم يضر، وإلا فلا يضر. فمثلا ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة، نقول أنت اعمل وصلي مع الجماعة، ثم هذا الحديث إن كان ثابتا فيرجى لك الثواب، وإن لم يثبت فإنه لا يضرك، لا يضرك ذلك شيء. يقول من بعدها إجماع، إجماع هذه الأمة، يعني بذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. قال شيخ الإسلام في الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. طيب، والرابع القياس فافهمنه. القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، هذا هو تعريف القياس. فمثلا يجري الربا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة نص على الذهب والفضة والبر والشعير. يقول قائل: الرز ما يجري فيه الربا، لا يجري الربا في الرز، يجوز أن تبيع كيس رز بكيسين، كيس رز جديد بكيسين، أو كيس من الجيد بكيسين من الرديء. يقول آخر: لا، يجري فيه الربا قياسا على البر، يجري الربا في الرز. هنا ألحقنا فرع وهو الرز بأصل وهو البر في حكم. ما هو الحكم؟ تحريم الربا لعلة، وهي الكي مثلا أو كونه مطعوما. هذه الأدلة الشرعية، وهذه الأدلة الشرعية يعني ذكرها هنا من باب البيان، باب البيان، وإلا هي مبسوط الكلام عليها مبسوط في أصول الفقه: القرآن والسنة والإجماع والقياس. بقي من الأدلة التي يستدل بها، يعني بعض العلماء زاد الاستصحاب وزاد الاستحسان وزاد المصالح المرسلة، وقال إنها من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية، لكن هذا فيه نظر. إذ الاستصحاب وهو البقاء على البراءة الأصلية، هذا ليس دليلا بل دل عليه الشرع، مثل البقاء على البراءة الأصلية في أنه لا يجب صوم غير رمضان، ما في شهر آخر يجب صومه، فيقول هذا استصحاب، هذا دليل. نقول الشرع دل على ذلك، إذ لم يرد دليل على وجوب صوم غير رمضان، لم يرد دليل على وجوب صلاة سادسة. كذلك أيضا الاستحسان، الاستحسان ما هو الاستحسان؟ الاستحسان هو العدول بحكم مسألة عن نظائره، هذا هو الاستحسان. يقول أيضا الاستحسان دليل، وهذا أيضا به نظر، لأن ما استحسنه الفقيه أو المجتهد إن دل عليه الشرع فالدليل الشرع، وإن نفاه الشرع فليس استحسانا. من الأمثلة التي يمثلون لها بالاستحسان مثلا فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث، كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر قال: أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يقول هذا استحسان من عمر رضي الله عنه، استحسن ذلك، فهذا دليل على أن الاستحسان حجة شرعية، لكن عند التأمل يتبين أن هذا من عمر رضي الله عنه له أصل، وأنه من باب السياسة الشرعية، فهو أمضاه عليهم عقوبة، أمضاه عليهم عقوبة لهم على هذه المعصية، لأن الطلاق الثلاث جملة واحدة محرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. إذن هو محرم، فعاقبهم على هذا المحرم من باب التعزير، والتعزير بحرمان الشيء، إذا فعل الإنسان ظلما وارد. قال الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن نقول الأدلة الشرعية أربعة: قرآن والسنة والإجماع والقياس. سبق أن قول الصحابي حجة، إذا قال قائل: ما الدليل على أن قول الصحابي حجة؟ طيب لماذا احتجنا بأقوالهم؟ نقول: نعم، الصحابة رضي الله عنهم أقوالهم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بالشرع ممن بعدهم، إذ هم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا حاله، فهم أعلموا بحاله وأعلموا بمقاله من غيرهم. وثالثا أيضا بعدهم عن الهوى، أنهم بعيدون عن الهوى، إذ في عهدهم لم توجد الأحزاب والتفرقات، فلهذه الأمور ولغيرها كان قولهم حجة، فلشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ولكونهم أعلم بحاله ومقاله، ولكونهم أبعد عن الهوى، كانت أقوالهم حجة رضي الله عنهم. لهم فضل عظيم على هذه الأمة. لولا الصحابة رضي الله عنهم ما انتشر الدين، ولا أيضا فتحت البلدان، فلهم في ذلك فضل. قال ابن القيم رحمه الله تميمية: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. قال ثم قال: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته. احكم لكل عامل بنيته، كل عامل احكم له بمقتضى نيته، إن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، من نوى الخير حصل له الخير، ومن نوى الشر حصل له الشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهذا خير، ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن كل عامل يحكم له بنيته، ويثاب ويعاقب على هذه النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. شوف، الأول أخذها يريد أداءها، نيته خير الأداء وأنه يستعين بهذا المال، والآخر أخذها يريد إتلافها فإن الله عز وجل يتلفه. ثم قال: واسدد على المحتال باب حيلته. أسدد يعني امنع على المحتال باب حيلته، المحتال الذي يتحيل. والتحيل، التحيل على وزن تثيعل، وأصله تحيل لكن حصل فيه قلب، وهو التحول من حال إلى حال، مأخذ من الحول وهو التحول من حال إلى حال، هذا معنى الحيلة في اللغة. وأما في الشرع فالحيلة التوصل إلى أمر محرم بما ظاهره الصحة والسلامة، هذا تعريف الحيلة، التوصل إلى أمر محرم سواء كان فعل محرم أو ترك واجب بما ظاهره الصحة والسلامة، هذا هو التحيل. وما حكم الحيل؟ نقول حكمها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. واعلم أيضا أن المتحيل على المحرم، كل من تحيل على محرم فإنه قد ارتكب مفسدتين. مفسدة الأولى مفسدة المحرم الذي تحيل عليه، والمفسدة الثانية الخداع والتحايل على أحكام الله عز وجل وآياته. كل من تحيل على محرم فقد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى تحيل على مفسدة المحرم، والثاني مفسدة المكر والخداع لأحكام الله عز وجل وآياته. قال أبو أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. فالحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات، الحيلة لا تقلب المحرمات إلى محللات، ولا المحللات إلى واجبات أو العكس، بل الحيل لا تزيد فاعلها إلا قبحا. ولهذا كان كفر المنافق أشد من الكفر الصريح، كفر المنافق أشد من الكفر الصريح، لأنه متحايل، لأنه يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر، يبطن الكفر. الكافر كافر، أنا كافر، لكن هذا يقول: لا أنا مؤمن، أنا مؤمن. فكذلك المتحيل، المتحيل يتظاهر بأنه يريد الصلاح وليس كذلك. واسدد على المحتال باب حيلته، إذن كل من تحيل على محرم فإنه تسد عليه حيلته. الحيل على المحرمات لها صور، لها صور كثيرة. من ذلك لو أن رجلا في نهار رمضان قال: أنا الآن جوعان، أحس بجوع وعطش، ما الحيلة؟ أسافر في 80 كيلو، أروح أسافر إلى تعديت 80 كيلو، دورت أكلت ودورت ورجعت، ما حكمه؟ حرام، حرام. قال العلماء: وإن سافر ليفطر حرما، يعني القصر والفطر، القصر والفطر. كذلك أيضا من الحيل في باب الزكاة حيل. من المعلوم أن الإنسان إذا كان عنده نقد تجب الزكاة، وإذا كان عنده عقارات أراضي تجب زكاتها، ما اتخذها للتجارة تجب زكاتها؟ لا. طيب إنسان عنده ملايين فأكثر من شراء العقار فارا من الزكاة، صار يشتري عقارات ليفر من الزكاة، هذا حيلة ولا لا؟ حيلة. عنده مليون ريال اشترى مخططات وأبقاها، قال أنا ما أريد تجارة، خل تبقي الأموال، هذه لا زكاة فيها بواقع الأمر، لكن هو إنما قصد التحيل. كذلك أيضا إنسان عنده أمال تجب فيه الزكاة قبل حلول الحول بزمن، وهبه الشخص قال وهبتك هالمال لك، فلما مضى أسبوع من الحول قال رجعت في هبتي، رجعت في هبتي، تحايل. أيضا هذا حرام لا يجوز. أيضا من الحيل ما ذكره الفقهاء رحمه الله في مسألة الطلاق الثلاث، الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج، جاء لشخص وقال تزوج هذه المرأة طلقها، تزوجها وطلقها، هذا أيضا حيلة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام تيسا مستعارا، تيسا مستعارا، فهو إنما دخل على نية التحليل، نية التحليل، هذا حرام. من الحيل أيضا في الخلع، رجل قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق ثلاثا، لما قرب رمضان بقي 10 أيام، يوم 20 شعبان، قالت ترى ها بقي 10 أيام، ماذا يصنع؟ قال في حيلة، أخالعها، خالع زوجته، يعني أعطته مال ثم فسخ النكاح. لماذا؟ لكي يمر الزمن، إذا مر زمن رمضان لم يصادف زوجه فلا يقع الطلاق، هو علق قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، هنا جاء رمضان وهي ليست زوجة له، فإذا مرت الصفة عاد ورجعها مرة أخرى، مو بزوجها يعني، عقد عليها مرة ثانية، عقد عليها مرة أخرى، هذا أيضا من الحيلة. من الحيلة فيما يتعلق بالمعاملات في الشفعة، مثلا الشريك إذا باع نصيبه ثبت لشريكه الشفعة، ثبت لشريكه الشفعة، فمثلا أنا لي شريك في أرض أنصافا باع نصيبه على شخص آخر، أردت أنا أن أخذ بالشفعة، لما أردت أن أخذ بالشفعة قال المشتري قد اشتريتها ب200 ألف، ب200 ألف وهي لا تساوي إلا 50 ألف، يظهر ثمنا كثيرا لأجل ما إسقاط الشفعة. كذلك أيضا لو أن هذا المشتري لما اشترى شخص وقفه الموقوف ما في الشفعة، هذا أيضا من الحيلة. إذن كل حيلة فإنها ترد على صاحبها، الحيل كلها حرام أو هناك حيل مباحة؟ نقول الحيلة، الحيل منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، فالحيلة التي لا تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم حلال جائزة، بل هي من الذكاء والفراسة، من الذكاء والفراسة، وقد وردت بها السنة، كان الرجل الذي إذا أحدث ويخشى على نفسه أن الناس ينظرون إليه ماذا يصنع؟ يضع يده على أنفه كأنه أصابه رعاف، هذا من الحيلة، هذا حيلة. أيضا من الحيل خصوصا في مسائل الطلاق والأيمان، يذكر أن رجلا قال لزوجته، كلم زوجته فلم تكلمه، لم تكلمه، فقال إن طلع الفجر فلم تكلميني فأنت طالق، وصار يكلمها ولا تكلم، جت الساعة 11 ما تكلم، 11 12، واحدة اثنتين، بقي ساعة ما نحوها على الأذان، ماذا يصنع؟ يقال إنه ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله فقص عليه القصة، فقال اذهب إلى المؤذن وأمره أن يؤذن، أمره أن يؤذن قبل الوقت، يكون أذان أول، يكون أذان، والرجل إنما نوى إيش؟ أذان الفجر، فأذن المؤذن، أذن المؤذن، لما أذن قالت الحمد لله الذي خلصني منك، تقول الزوجة، فقال الحمد لله الذي ربطني بك. أيضا المسائل، رجل له زوجتان فاطمة وعائشة، وقد وقف في وسط السلم، عائشة أسفل وفاطمة أعلى، فقال إن صعدت إليك يا فاطمة فأنت طالق، وإن نزلت إليك يا عائشة فأنت طالق، ما الحيلة؟ قال الحيلة أن تصعد فاطمة وأن تنزل عائشة، إذا صعدت فاطمة ونزلت عائشة يكون صعوده إلى عائشة ونزوله إلى فاطمة، تغير الوضع، هذا حيلة مباح لأن ما تتضمن إسقاط واجب ولا فعل محرم. المهم أن الحيل نقول منها ما هو حرام ومنها ما هو حلال، ضابط الحرام الذي يتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم، وضابط الحلال ما لا يتضمن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. ورجل حط عنده كيس بصل، كل ما أذن عرم له بصل، ليش؟ لأجل ما يقرب المسجد. ما حكمه؟ حرام. يعني هذا حيلة على إسقاط أمر واجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. هذا خبر الثقات وما رواه الشيخان من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان كل واحدة منهما تدل على معنى. فقالوا: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا وله نية، ما من عمل ولا عامل إلا وله نية. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل عامل ما نوى. فالجملة الأولى باعتبار المنوي، والجملة الثانية باعتبار المنوي له. فالأولى سبب والثانية نتيجة. هذا الحديث هو حقيقة عمدة، وأحد دعائم الإسلام، وأحد الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام. وقد ذكر العلماء أنها أربعة: هذا الحديث، وحديث النعمان بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله. كم هذه؟ أربعة حديث. ولهذا قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذا الحديث أيضا هو في الحقيقة ميزان للأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. وفي رواية: من أحدث. وهذا الحديث: إنما الأعمال ميزان للأعمال الباطنة. طيب حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل بينهما فرق؟ هل بين قولهم من عمل ومن أحدث فرق؟ أو كلاهما واحد؟ فبينهما فرق من وجهين. الوجه الأول: من عمل يشمل من فعل البدعة، يعني ما ليس عليه أمر الشرع، ابتداء أو تقليدا. وأما من أحدث فإنه يختص بماذا؟ بمن فعلها ابتداعا. هذا فرق. فرق ثاني أيضا: أن من عمل خاص بالأعمال، وأما من أحدث فإنه يشمل كل محدث في الدين، سواء كان عمليا أم اعتقاديا. وعلى هذا يقوم قوله من أحدث أعم من قوله من عمل. هذا من جهة اللفظ، الفرق بينهما من جهة اللفظ من وجهين. الوجه الأول: أن من عمل عملا، حديث الرواية من عمل عملا، هذا إيش؟ عام بمن عمل أي عمل مخالف للشرع، سواء أحدثه بنفسه أو قلد به غيره. وأما من أحدث فإنه يختص بمن ابتدع دون من قلد غيره. الفرق الثاني: أن من عمل يختص بالأعمال، وأما من أحدث فإنه يشمل الأعمال والاعتقادات. وعلى هذا نأخذ بعموم الثاني. هذا من جهة اللفظ والمدلول. أما من جهة الحكم فبينهما فرق، إذ أن قوله من عمل أو رواية من عمل يقتضي أن كل عمل لم يوجد عليه أمر الشرع فإنه يرد من غير توقف. كل عمل لم يوجد عليه أمر الشرع يرد من غير توقف. وأما رواية من أحدث فإنه يقتضي أننا لا نرد من الأعمال إلا ما علمنا مخالفته للشرع. مثال ذلك: رجل تعبد بعبادة، على الرواية الأولى نردها، وعلى الرواية الثانية من أحدث نتوقف، ننظر هل الشرع ينهى عنها أو يدل عليها. فهمتم الفرق؟ فرق في الحكم هذا. إذن صار بينهما فروق، فرقان لفظيان وفرق حكمي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يحرم المضي فيما فسد، في الفاسد، والفاسد ضابطه أنه كل ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع. هذا الفاسد. الفاسد من العبادات ومن المعاملات ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، هذا هو سبب الفساد والبطلان. فمثلا صلى صلاة بغير طهارة فاسدة لفقد شرط، صلاة الحائض فاسدة لوجود مانع، باع شيئا مجهولا فاسد لفقد شرط، البيع بعد نداء الجمعة الثاني فاسد لوجود مانع. إذن الفساد مداره على أمرين، إما على فقد شرط وإما على وجود مانع. يقول المؤلف: يحرم المضي فيما فسد، يعني أن الفاسد من العبادات ومن العقود يحرم المضي فيه، يحرم على المكلف أن يمضي فيه، وذلك لأن المضي فيه محادة ومضادة للشرع، إذ الشرع إنما حرمه لئلا يرتكب، فأنت إذا مضيت فيه فقد ضاددت الشرع في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل أمر فاسد فإنه يحرم المضي فيه. وقول المؤلف رحمه الله: فيما فسد، يشمل ما كان فاسدا ابتداء وما طرأ عليه الفساد، لأن الفساد قد يكون ابتداء وقد يكون طارئا. فمن صلى بغير طهارة صلاة هذه فاسدة ابتداء، ومن صلى بطهارة وأحدث في أثنائها فالفساد طارئ. وفرق بين المسألتين، بين أن تكون العبادة فاسدة من أصلها يعني لم تنعق، وبين طرو الفساد. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك فرق. مثال ذلك: رجل مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة، المسافر فرضه ركعته والمقيم صاحب البلد أربعة، دخل هذا المسافر مع رجل يتم الصلاة صلى، وبعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء. هنا إذا أراد الإعادة يصلي ركعتين أو أربعا، يصلي ركعتين. لماذا؟ مع أنه دخل في صلاة يجب عليه إتمامها. نقول: لأن صلاته لم تنعقد، فلا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام، فصلاته فاسدة أصلا. طيب، رجل آخر مثله مسافر دخل مع الإمام، وفي أثناء الصلاة أحدث هذا المسافر أو فسدت صلاته، ضعيف مفسد، ثم أراد أن يقضيها، هل يصلي أربعا أم يصلي ركعتين؟ يصلي أربعا، لأنها ثبتت في ذمته تامة أربعا. طيب، يحرم المضي فيما فسد، يعني كل فاسد يحرم المضي فيه. فالإنسان مثلا لو أنه أحدث في أثناء الصلاة يحرم عليه المضي فيها، لأنها صلاة فاسدة، والمضي في الفاسد حرام، فيكون فيه مضادة ومحادة للشرع. كذلك أيضا في المعاملات، لو تبايع رجلان بيعا فاسدا وتبين فساده، فحينئذ يجب إيش؟ يجب فسقه ويحرم المضي فيه. مثاله: باع عليه صاعا من البر بصاعين وتم البيع، نقول هذا بيع فاسد يحرم المضي فيه، يجب رده، فيرد الثمن على المشتري والمثمن الذي هو السلعة على البائع، لأن الفاسد يحرم المضي. قال: إلا بحج واعتمار أبدا، يعني إلا الحج والعمرة فإنه يجب المضي في فاسدهما أبدا، سواء كان فرضا أم نفلا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إلا بحج واعتمار أبدا، يعني إذا كان الحج فاسدا أو العمرة فاسدة فيجب المضي فيها. ما هو الحج الفاسد؟ الحج الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. مثاله: رجل حج وفي ليلة عرفة أو في يوم عرفة جامع زوجته، نقول هنا فسد نسكه، هذا حج فاسد، يجب عليه أن يمضي فيه. طيب، كيف يمضي فيه وهو فاسد؟ نقول: لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة قضوا بأن من فسد حجه، والحج لا يفسد إلا بأمر واحد وهو الجماع من المحظورات، يجب عليه أن يمضي فيه، على المذهب أيضا أن يقضيه ثاني عام ويلزمه بدنه. كذلك العمرة، إذا أفسد العمرة بأن جامع قبل التحلل الأول، والمذهب أن العمرة لها تحللان أول وثاني، فالتحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. العمرة أركان وإحرام وطواف والسعي، إذا طاف وسعى تحلل التحلل الأول، وإذا حلق تحلل التحلل الثاني، فعندهم أن العمرة لها تحللان. هذا رجل بعد الطواف جامع زوجته، نقول فسدت عمرته، يمضي فيها ولو كانت فاسدة. الدليل، نقول قضاء الصحابة رضي الله عنهم، والعمرة حج أصغر. إذن كل فاسد فإنه يحرم المضي فيه، سواء كان عبادة أم معاملة، يستثنى من ذلك الحج والعمرة. لماذا؟ لورود ذلك عن الصحابة، مروي عن عثمان وعمر وابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. النفل جوز قطعه ما لم يقع، يعني أنه يجوز قطع النفل إلا إذا كان حجا أو عمرة، فإنه يمتنع قطعهما، فكل نفل يجوز قطعه إلا إذا كان حجا أو عمرة. وهذا أيضا من خصائص الحج والعمرة، الحج والعمرة أو الحج عموما اختص بخصائص كثيرة، منها المضيف فاسده، ومنها أنه يجب المضيف نفله، أن نفله كفرضه في وجوب المضيف. طيب النفل جوز قطعه ما لم يقع، يعني أنه يجوز للإنسان أن يقطع النفل التطوع ولا يجب عليه المضيف، لكن قال العلماء يكره لغير غرض صحيح، لكنه يجوز. الدليل على أنه يجوز هناك أدلة، منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما وأكل. هنا قطع الصوم ولا لا؟ قطع الصوم، فقطع النفل، وهذا دليل على الجواز. من الأدلة أيضا تدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر في عام الفتح صائما في أول النهار ثم أفطر، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في عام الفتح صاموا وفي أثناء النهار أفطروا. ومعلوم أن الصوم في حق المسافر لا يلزم إتمامه، فإذا لم يلزم إتمام الصوم الذي هو فريضة في حق المسافر فالتطوع من باب أولى. وثالثا أن النفل لا يلزم ابتداء فلا يلزم استمرارا، أن النفل لا يلزم الإنسان ابتداء، يعني هل يجب على الإنسان يفعل النفل ابتداء؟ ما يجب، فلا يلزم استمرارا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أن النافلة يجوز قطعها لكن يكره لغير غرض صحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه، وأنه يجب على من شرع في النفل أن يمضي فيه ويحرم قطعه، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا أيضا بحديث الوليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، يصلي يدعو، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، ولا تصلي على أحد مات منهم، خذ من أموالهم صدقة وصلي عليهم. إذن قوله وإن كان صائما فليصلي، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الصيام النفل مع أن فيه جبر لقلب الداعي، فدل ذلك على أنه يش لا يجوز، لكن الصحيح الأول. وأما القول الثاني فيقال أولا الآية ولا تبطلوا أعمالكم، المراد إبطالها بالردة، لا تبطلوا أعمالكم بالردة. وأما الحديث وإن كان صائما فليصلي فيحمل على ما إذا كان صيامه ليس فيه جبرا لقلب الداعي، يعني سواء استمر في صيامه أم لم يستمر. هنا مسألة وهي إذا قطع النفل فهل يثاب على الجزء الذي فعله قبل أو أن الفساد يسري على الجميع؟ مثال إنسان صلى ركعتين قام يتنفل ولما قام إلى الركعة الثانية قطعها، هل يثاب على الجزء الذي فعله قبل القطع أو لا؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء قال إنه لا يثاب، لما بطلت صلاته تبطل جميعها، ومنهم من قال لا، إن الجزء الذي فعله قبل نية القطع يثاب عليه، وهذا أصح. يقول المؤلف رحمه والنفل جوز قطعه ما لم يقع. طيب النفل يشمل كل نافلة من صلاة وطهارة وصيام واعتكاف يجوز قطعه. قال ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، إلا إذا كان النفل حجا أو عمرة فإنه يمتنع قطعه، لأن نفل الحج كفرضه. والدليل على أن الحج يجب المضي في نفله كفرضه قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا عام يشمل الفريضة والنافلة. ثم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولو كان يجوز الخروج من الحج أو العمرة من غير حاجة ما كان للإحصار فائدة، ولهذا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني لأنه لا يجوز الخروج لمن تلبس بنسك الحج والعمرة إلا في حال واحدة وهي حال الإحصار. ولو كان يجوز أنه الإنسان يخرج من الحج ومن العمرة بدون سبب لما كان لقوله إن أحصرتم فائدة، كان يخرج بدون هدي وبدون شيء. وثانيا أن الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسمى الدخول في النسك نذرا، والنذر يجب المضي فيه. وثالثا أن الله عز وجل قال أيضا: فمن فرض فيهن الحج، يعني أوجب الحج أو دخل فيه. سمى الدخول في الحج والعمرة فرضا، سمى الدخول في الحج فرضا، والفرض يلزم المضي فيه. إذن هذه ثلاث أدلة تدل على أن نفل الحج كفرضه، نفل الحج كفرضه يجب المضي فيه، والعمرة حكمه حكم الحج، يعني كل ما يقال في الحج يقال في العمرة، لأن العمرة حج أصغر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم، وأن العمرة حج أصغر. وفي حديث يعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. إذن عندنا الآن النفل يجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه تمام. بقينا في الفرض، هل يجوز قطع الفرض؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز قطع الفرض سواء كان مضيقا أم موسعا. فمن دخل في فرض فإنه يحرم عليه قطعه، وذلك وجهه أن الفرض واجب، والخروج من عهدة الواجب واجب، والإنسان يبرئ ذمته هذا أمر واجب، وقطعه قطع الفريضة هذا سبب لعدم الخروج من عهدة الواجب فيكون حراما، يكون محرما. نعم الإنسان في سعة ما دام لم يتلبس بهذا الواجب في سعة، لكن متى التزم به وتلبس به فإنه يجب عليه في هذا الحال المضي فيه. إذن الفرض يحرم قطعه، والعلة أن الخروج من عهدة الواجب واجب، الإنسان في ذمته الصلاة يجب عليه أن يبرئ ذمته منها، وقطعها سبب لعدم الخروج من هذه العهدة، والخروج من العهدة واجب فيكون عدم الخروج محرما. إذن عندنا الآن النفل يجوز مطلقا، والفرض لا يجوز مطلقا، إلا أنه يستثنى من الفرض إذا قطعه ليفعله على وجه أكمل، إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل فهذا جائز، لأن هذا فيه مصلحة. مثل لو أن رجلا دخل المسجد والجماعة يصلون في التشهد وليس في المسجد إلا هو، يعني ما دخل المسجد إلا هو ليس معه أحد، دخل على الجماعة وهو في التشهد، لما قام يقضي ما فاته سمع جماعة يصلون، هنا يجوز له قطعها والصلاة معه، لأنه أيما أكمل، أن يتم صلاته هذه أو يصلي مع الجماعة؟ يصلي مع الجماعة، لأن حقيقة دخوله مع الجماعة الأولى لم يدرك الجماعة، يعني إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة وهو لم يدرك الركعة. إذن لو دخل إنسان مع الإمام في التشهد الأخير هنا لم يدرك الجماعة، ثم بعد أن قام ليقضي سمع جماعة، فهنا يجوز له قطعها والدخول معهم، والقطع هنا جائز لأنه قطع الفرض لا للخروج منه وإنما ليفعله على وجه أكبر. طيب بعض الناس يقول: لا تقطع، اقلبها نفلا، إذا قمت تقضي انوي أنها نفل ثم اقطعها. فيقال: إن قلب الفرض نفل قطع له، قلب الفريضة إلى نافلة قطع حقيقة ليس قطعا، نعم قطعت الفريضة، أنت الآن تصلي فريضة ثم نويت أنها نافلة انقطعت الفريضة، نعم أصل الصلاة باقي لكن الفريضة انقطعت. يقول رحمه الله: حجا وعمرة فقطعهم تنع. إذن النافلة يجوز قطعها، والفريضة لا يجوز قطعها إلا في مسألة إذا كان على وجه صحيح. يستثنى من النفل الحج والعمرة. طيب لو أن رجلا في الحج والعمرة رفض إحرامه، أحرم حج وعمرة ثم قال: أنا هونت خلاص أبطلت حجي لا أريد حج، ولبس ثيابه رفض الإحرام، هل يرتفض برفضه؟ لا ما يرتفض، حتى لو قال فسخت نيتي وتركت الحج لا يرتفض. لو أن رجل أحرم بالحج أو بالعمرة لما جاء مكة وشهر الزحام قال مرة ما يمدين ما تمكن هونت الحمد لله السنة الجاية أحج، يقول يجب عليه المضي فيه، ورفضه له لا يخرجه منه. وهل يجب عليه لهذا الرفض هل يجب عليه فدية أو لا؟ قال بعض العلماء: لا يجب عليه فدية، وهو المذهب. لماذا؟ قالوا: لأن رفضه هذا وجوده كالعدم ما أثر شيء، لأنه رفض ولا ما رفض النسك باقي. وقال آخرون: بل يجب عليه فدية، لأن استمرار النية، نية النسك واجب، وهو برفضه قد ترك نية النسك فترة من الزمن فيلزمه فدية. طيب بقينا في مسألة ثالثة، النذر، هل يجب المضي في النذر؟ نقول نعم، النذر يجب المضي فيه، لأن النذر واجب فحكمه حكم الفرض. إذا عندنا النفل وواجب بأصل الشرع وواجب بالنذر، فلو أن رجلا قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين فشرع في الصلاة يحرم عليه قطعها، لماذا؟ لأنها الآن واجب. قال أهل العلم إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فكل ما وجب في الواجب بأصل الشرع يجب في الواجب بالنذر. فلو أن رجل قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وأراد أن يصليها جالسا من غير عذر يجوز؟ لا لا يجوز. لماذا؟ مع أنها ما أوجبها الله. نقول هي نعم في الأصل لا تجب، لكنك لما أوجبتها على نفسك صارت فرضا، والقيام في الفرض واجب. ثم قال المؤلف رحمه الله والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. الإثم هو العقوبة، والضمان يعني ضمان المتلف في بدله، يسقطان بثلاث أشياء: جهل، إكراه، نسيان. إذن هذان الأمران وهما الإثم يعني العقوبة والضمان، ما معنى الضمان؟ هو إيجاب بدل المتلف سواء كان مثليا أو قيميا، يسقط بالجهل والإكراه والنسيان. ما هو الجهل؟ الجهل عدم العلم، فكل جاهل فإنه يسقط عنه الإثم ويسقط عنه الضمان، لكن بشرط أن يكون هذا في حق الله. إذن السبب الأول من أسباب سقوط الإثم والضمان الجهل، والجهل ما هو؟ عدم العلم، وهذا يشمل عدم العلم بالحكم وعدم العلم بالحال، وهو النسيان. مثال عدم العلم بالحكم: إنسان في نهار رمضان جامع زوجته ولا يعلم أن الجماع مفسد للصوم، هل يفسد صومه؟ لا، لأنه جاهل بماذا؟ بالحكم. رجل آخر شرب في نهار رمضان ما يدري أنه صائم، قام من النوم يظن أنه في يوم من أيام السنة غير رمضان فشرب ماء، يفسد صومه؟ لا لا يفسد صومه. رجل آخر أحرم بالحج ففعل محظورا من محظورات الإحرام، تطيب جاهلا يظن أن النسك يسن فيه التطيب كغيره، يلزمه فدية؟ لا لا يلزمه فدية، لا فدية عليه. طيب تطيب ناسيا يعلم الحكم لكن يجهل أنه محرم، مثل مر بصاحب دكان يبيع طيبا فأخذ الطيب وتطيب، غاب عن باله أنه محرم، هل عليه شيء؟ هو يعلم أن الطيب محرم لا شيء عليه. إذن الجهل سواء كان جهلا بالحكم أم جهلا بالحال لا شيء عليه، لا إثم ولا ضمان. طيب رجل قتل صيدا، صاحب صيد أحرم، أوقف سيارته بعد الإحرام فمر به ظبي فرماه وهو محرم، عليه شيء؟ لا لا شيء عليه. إذن الجهل هو عدم العلم، هذا يسمى جهلا، وهو نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط عدم العلم، وأما الجهل المركب فأن يكون الإنسان جاهلا وجاهلا أنه جاهل، فإنسان إذا سئل عن أمر من الأمور فقال الله أعلم، هذا جهل بسيط. سئل عن أمر من الأمور فقال كذا وكذا أجاب بخطأ ويعلم أنه خطأ، هذا يسمى جهلا مركبا. وينطبق هذا على ما قيل في توم الحكيم، توم الحكيم يقول أنه رجل جاهل كان راكبا على حمار له، يقول إن حماره يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط، يعني نفس الحمار، وصاحبي جاهل مركب، أنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ليش؟ لأن هذا توما الحكيم كان له بنات فتصدق بهن على العزاب تقربا إلى الله، ولذلك يقال ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. طيب الثاني الإكراه. الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، هذا هو الإكراه، إلزام الغير بما لا يريد قولا أو فعلا. وقول المؤلف الإكراه المراد به إذا كان ملجئا، يعني الإكراه تارة يكون ملجئا وتارة لا يكون ملجئا. فالذي يسقط الإثم ويسقط الضمان، يعني يسقط ما يترتب عليه من حكم، هو ماذا؟ الإكراه الملجئ. فلو أن رجلا قيل له طلق زوجتك وإلا أعطيتك كف على وجهك، إكراه ملجئ هذا؟ لا، ليس ملجئا. إن كان يقول طلق زوجتك وإلا ضربتك على وجهك، هذا ليس ملجئا. لكن لو هدده قال طلق زوجتك وإلا قتلتك وإلا أخذت مالك وإلا فعلت بك كذا وكذا مما يتضرر به في دينه أو ماله أو أهله، فإنه يكون ملجئا. والإكراه الذي يسقط الحكم لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، والشرط الثالث أن لا يكون المكره قادرا عن الدفاع عن نفسه. فإن اختل شرط من هذه الشروط فليس بإكراه. فلو هدده رجل قال افعل كذا وإلا قتلتك وليس معه سلاح، هل هذا إكراه؟ لا، ليس بإكراه. كذلك لو أنه هدد معه سلاح، هدد لكن المكره يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يفعل ما هدد به، ففي هذا الحال ليس مكره. كذلك لو كان المكره يتمكن من المدافع عن نفسه بكونه أقوى منه فليس مكرها. طيب، شروط الإكراه أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، لأنه قد يكون مثل معه سلاح وكذا لكن يعرف أنه ما يقتل، ما يتجرأ. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فهنا إذا توفرت هذه الشروط يكون إكراه ولا يترتب عليه حكم، يعني إذا أكره إنسان على أمر من الأمور لا يترتب عليه حكم. فمثلا في مسألة الطلاق أو الكفر، قيل للرجل أسجد لهذا الصنم، أكره، حط رشاش على رأسه، قل استد ولا أفرغته برأسك، فسجد، هل يكفر؟ لا يكفر، لقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك إذا أكره على طلاق زوجته قيل طلق زوجتك وإلا قتلتك فطلق، فهنا لا تطلق. هل يشترط أن ينوي دفع الإكراه؟ هل من شرط ارتفاع حكم المكره أن ينوي دفع الإكراه أو أنه لا يشترط؟ هذا في خلاف. المذهب أن الإكراه الذي لا يترتب عليه حكم يشترط فيه أن ينوي المكره دفع الإكراه. فمثلا إذا قيل له طلق زوجتك يقول هي طالق بنية دفع الإكراه، فأما إذا لم ينوي ذلك يقول يقع الطلاق. وهذه المسألة، مسألة الإكراه على الطلاق وغيرها، لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي دفع الإكراه فلا يقع طلاقه قولا واحدا، مثل إنسان هدد قيل طلق زوجتك وإلا فعلت بك كذا وكذا فطلق، قال زوجتي طالق، ينوي دفع هذا الإكراه، فهذا لا تطلق قولا واحدا. حال الثانية أن يطلقها ناويا الطلاق ولم ينوي دفع الإكراه، نوى الطلاق مطمئنة نفسه بذلك، مثل لو هدي قيل طلق زوجتك وإلا قتلته، فقال أنا والله من حيني ودي أطلق هذه المرأة لكن جاب الله فيه عذر، أنت طالق، هذا يقع الطلاق قولا واحدا. الحال الثالثة أن لا ينوي شيئا، بمعنى يطلق من غير نية، لا نية طلاق ولا نية دفع إكراه. هذا فيه خلاف، فالمذهب أن طلاقه يقع، لأن الشرط عندهم لعدم الوقوع أن ينوي دفع الإكراه، إذا لم ينوي دفع الإكراه يقع الطلاق. فقالوا إذا لم ينوي شيئا فإن طلاقه يقع. والقول الثاني وهو الصحيح أن طلاقه في هذا الحال لا يقع لوجهين. الوجه الأول أن مسألة نية دفع الإكراه وعدمها، هذه المسألة لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم. فالعوام يعرفون هذا الفرق ولا لا؟ ما يعرفون، يقول أنا مكره وطلقت. فما مسألة نية دفع الإكراه أو نية عدم دفع الإكراه، هذه المسألة لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم، فكيف نلزم بها عوام الناس مع جهلهم؟ والمسألة الثانية أن الإنسان حتى لو كان عالما قد يعزب عن خاطره في تلك الساعة نية دفع الإكراه، يرتبك ويطلق من غير نية، فحينئذ نقول القول الراجع أنه لا يشترط للإكراه في مسألة الطلاق أو غيره أن ينوي دفع الإكراه، إذن إذا أكره الإنسان فالإكراه عذر بشرط أن يكون ملجئا. وهل يشترط لعدم ترتب حكم الإكراه أن ينوي دفع الإكراه أو ليس بشرط؟ نقول الصحيح أنه ليس بشرط، لكن الشرط هو ألا يفعل مطمئنة نفسه بذلك. والدليل على أن لا يفعل مطمئنة نفسه بذلك الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذان أمران: الجهل والإكراه. الثالث يقول النسيان أيضا عذر يسقط الإثم ويسقط الضمان. والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، فالناسي مرفوع عنه التكليف. هذه الأمور الثلاثة جهل إكراه ونسيان نقول هي من موانع التكليف. ولذلك العلماء رحمهم الله وأهل الأصول يقول موانع التكليف ثلاثة: الإكراه والجهل والنسيان. ما دليل أنها مانع موانع التكليف؟ لها أدلة كثيرة في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسينا هذا النسيان، أخطأنا هذا الجهل. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. وقال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مسألة الجهل والإكراه والنسيان هل يستثنى منها شيء في مسألة حقوق الله عز وجل؟ لا، لا يستثنى شيء. كل من فعل محرما متعلق بحق الله جاهلا أو مكرها أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا ضمان الذي هو مثل فدية وما أشبه ذلك. حتى الجماع، حتى لو جامع في الحج أو جامع في نهار رمضان جاهلا أو مكرها أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه حكم بعموم النصوص. الفقهاء رحمه الله فقهاء الحنابلة يفرقون في مسألة العذر بالجهل والإكراه والنسيان، يفرقون بين الجماع وبين غيره. فلو أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إثم وصيام صحيح. لكن لو جامع في نهار رمضان يقولون فسد صومه ولزمته الكفارة. هذان رجلان أحدهما شرب ناسيا والآخر جامع ناسيا، فالأول صيامه صحيح والثاني صيامه فاسد وعليه إيش؟ كفارة. لماذا؟ قالوا: لغلظ الجماع، لعظم الجماع وغلظه، بدليل أن الشارع أوجب فيه كفارة. لكن هذا فيه نظر، والصحيح أنه لا فرق بين الجماع وبين غيره، لأن الشارع لم يعلل في مسألة الشرب من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، لأن الأكل والشرب سهل وهين، وإنما علل بعلة هي النسيان. كذلك أيضا الجهل، الجهل مثله لو جامع جاهلا حكم أو جاهلا بالحال، أو الزوجة مثل غرر بها الزوج، يعني الزوج عالم والزوجة جاهلة، هنا نلزم الزوج بالكفارة ولا نلزم الزوجة بالكفارة؟ ربما أن الزوج مثلا يغرر بزوجته جاهلة ما تدري عن الحكم يجامع في نهار رمضان، تقول أنا سمعت أن هذا حرام، لا لا ما يخمو بخالف، ما في شيء، الجماع لا بأس به، ما في شيء، يعني تستجيب في الحال هذه لا تلزم الكفارة. طيب، أن الإثم والضمان يسقطان بأمور ثلاثة: الجهل والإكراه والنسيان، لكن هذا مقيد بما إذا كان في حق الله، في حقوق الله. فعلى هذا هذه الأمور الثلاثة: الجهل والإكراه والنسيان إنما تسقط في حق الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، يعني حقوق العباد. حقوق العباد لا يسقط ضمانها بجهل أو إكراه أو نسيان. فمن أتلف مال غيره جاهلا أو أتلف مال غيره مكرها أو أتلف مال غيره ناسيا فإن عليه الضمان. مثال ذلك: رجل ذبح شاة يظن أنها له فتبين أنها ليست له، هذا جاهل فيلزمه الضمان. رجل آخر أكره على إتلاف مال الغير، قيل له أتلف مال فلان فأتلفه فيلزمه الضمان. كذلك بالنسبة للنسيان: رجل قام من نومه ويمشي في ظلام فوطئ نظارة شخص وكسرها، فقال له صاحب النظارة: يلا هات نظارة جديدة، قال: ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يلزمه الضمان؟ نعم يلزمه الضمان. إذن هذه الأمور الثلاثة إنما تكون في حق الله عز وجل، أما في حقوق الآدميين فإن الضمان لا يسقط، كل من أتلف مالا للغير فإنه يجب عليه الضمان، سواء قصد الإتلاف أم لم يقصد، فإن لم يقصد الإتلاف فليس عليه إلا الضمان فقط، وأما إذا قصد الإتلاف فعليه أيضا الإثم. إذن لا يشترط لإتلاف مال الآدمي القصد، لا يشترط القصد فيضمن مال الآدمي سواء قصد الإتلاف أم لم يقصد، لكن إن قصد فهو أشد وأقبح. إذا قال قائل لماذا فرق بين مال الآدمي ومال الله عز وجل، يعني أن ما أتلف لحق الله لا ضمان فيه وما أتلف لحق الآدمي فيه الضمان، قول التفريق النصوص، إن الله عز وجل أسقط حقه لما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل في الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، فيفهم من الآية أنه إذا كان القتل غير متعمد أنه لا ضمان عليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنصوص تدل على أن كل ما يتعلق بحق الله عز وجل فإنه معفو عنه إذا كان سببه الجهل أو الإكراه أو النسيان. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط لأنها مبنية على مشاحة والمنازعة، إلا إذا أذن، يعني صاحب الملك أذن، يعني مثل رجل أتلف لشخص شيئا ثم سمح له، هذا أمر آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. كل متلف فمضمون، يعني كل من أتلف شيئا فعليه ضمانه. إذن الأصل في المتلفات وجوب الضمان، يستثنى من ذلك حق الله عز وجل، ما يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان بجهل أو إكراه أو نسيان، أما حق الآدمي فلا. وهذا يقول كل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، فإن كان الإتلاف من دفع الأذى فلا ضمان، وهذا ما يعبر به العلماء رحمهم الله بقولهم من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان عليه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتبين هذا بالأمثلة. مثال: إنسان صال عليه آدمي، يعني هاجمه آدمي يريد نفسه أو ماله أو أهله فدافعه حتى قتله، فهل عليه ضمان؟ هل على القاتل هنا ضمان؟ لا، لا يضمن، لأنه أتلف هذا الآدمي لدفع أذاه له. طيب الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يريد مال الرجل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال إن قتلك فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال إن قتلته فهو في النار، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام قتله. إذن إذا صال على الإنسان آدمي فإنه لو أتلفه لا يضمن، لكن لاحظوا أنه يجب على من صيل عليه أن يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، ما يبدر بالقتل، يعني لو صال عليك آدمي تدافعه بالأسهل فالأسهل، إن نفع فيه التهديد لا تنتقل إلى الضرب، وإن لم ينفع فيه التهديد انتقل إلى الضرب، إن كان يرتدع بالضرب غير المبرح لم يجز الضرب المبرح، إذن يدفعه بالأسهل فالأسهل. إن كان يتمكن من إثباته، يعني مثل يرميه برصاص في فخذه في ساقه بحيث يثبته، فهذا هو الواجب، ولا يجوز له مثلا أن يرميها برصاص في رأسه فيقتله، لأن الصائل القاعدة فيه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن خاف المسؤول عليه أن يبدره الصائل بالقتل فله أن يبدره، يعني مثلا هجم عليك شخص وتخشى، إن لم تبدره بادرك بالقتل، فيجوز لك في هذا الحال أن تبادره بالقتل وتقتله، ولا ضمان، لا فيه لا قصاص ولا دية ولا كفار. لماذا؟ لأن هذا القتل مأذون فيه. طيب كذلك لو صال عليك بهيمة، بعير هج عليك ولم تتمكن من دفعه إلا بقتله، فيه ضمان؟ لا ضمان. من أمثلة ذلك أيضا إنسان جالس في ظل شجرة وهو في الحرم، فسقطت عليه بيضة، شف بيضة تسقط عليه فدفعها فانكسرت، عليه ضمان؟ لا ضمان. أو مثلا سقط عليه فرخ صغير حمام، جاء هواء وسقط عليه الفرخ حمام فأراد أن يسقط على عينه فصده عن عينه أو كفه عن عينه فمات هذا الطائر، عليه ضمان؟ لا، لأنه أتلفه لدفع أذاه له، دفع أذاه له، طيب مثال آخر، سفينة توشك على الغرق، سفينة في البحر أوشكت على الغرق، فقال الربان ربان إن لم نلقي ما فيها من متاع غرقت، فألقى ما فيها من المتاع، هل عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان، عليه ضمان، يعني سفينة ألقى المتاع لأجل أن ينقذ السفينة يضمن. طيب لو أن متاع غيره سقط عليه، هذا الربان جالس على ظهر السفينة فسقط عليه متاع فدفعه وسقط في البحر، يضمن؟ لا يضمن. إذن المسألة الأولى يضمن، والمسألة الثانية لا يضمن. طيب مثال آخر، رجل محرم وفي مكان ما فيه أكل فقتل غزالا، صاد صيدا وأكله لأنه في مخمصة، عليه الضمان؟ عليه ضمان ولا لا؟ الآن هو دفع أذاه له ولا دفع أذاه به؟ به، نعم الغزال ما صال عليه. ومن ذلك أيضا ما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه أوتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أرى هوام رأسك قد أذتك، فأذن له بحلق رأسه والفدية. هنا كعب بن عجرة، كعب بن عجرة رضي الله عنه حلق رأسه لأذاه له ولا لأذاه به؟ نعم لأذاه به، لأن الذي آذاه هو الهوام وليس الشعر. إذن القاعدة أن من أتلف شيئا دفعا لأذاه له فلا ضمان عليه، ومن أتلفه دفعا لأذاه به فعليه الضمان. ولذا قال وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. طيب في مسألة البهيمة وهذا ما في إشكال، لكن في مسألة دفع الصائل، دفع الصائل يعني لو صال على إنسان آدمي ويريد قتله فقتله دفعه بالأسهل، بالأسهل فالأسهل فلم يندفع حتى قتله، إذا قتله ما هو الحكم؟ نقول لا ضمان، لا كفارة ولا دية ولا قصص. طيب لو ادعى أولياء المقتول الصائل عدم صوله، وما صار أنت اللي قتلته، من قالت هات بين أنه صائل، هات بين أنه صائل، وش يكون جواب المسؤول عليه؟ يقول لو كان عندي بينه ما صار علي أصلا. يقول هذا المسؤول عليه، ما فهمين المثال الآن؟ يعني رجل صال عليه شخص، جاء رجل يريد يهجم عليه ويقتله فأخرج سكين أو مسدس وقتله، فأولياء المقتول الآن الصائل قالوا إنك أنت الذي قتلته، هو ما صال، هات بينه على أن مورثنا صال عليك، ماذا يكون جوابه؟ يقول لو كان عندي بينة، كان في الشهود، هل يمكن يصول؟ لا يمكن يصول. إذن ما الحكم؟ ما الحكم في المسألة؟ أما على المشهور من المذهب مثل ابن محمد فإن المصول عليه القاتل الآن يطالب بالبينة. فعلى هذا لو أن رجلا مثلا صال عليه الشخص، هجم عليه الشخص في بيته ولم يندفع إلا بالقتل فقتله، ماذا يكون الحكم؟ نقول له هات بين على أنه صال عليك، فإن أتيت ببينة عصم دمك، وإن لم تأتي ببينة فإنه يقتص منك. ومسألة أنه صال عليك أو ما صال عليك هذا يوم القيامة، الاختصام يكون عند الملك العلام. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد أن من صيل عليه فإنه يلزم بالبينة، فإن أتى بالبينة عصم دمه، وإن لم يأتي ببينة ففي هذا الحال يقتص منه وأمره إلى الله يوم القيامة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو فتح الباب لكان كل شخص يريد قتل شخص يدعوه إلى بيته، تعال تقهه تغد وتعش، وإذا أتى قتل ثم ادعى أنه إيش؟ أنه صال عليه. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، هذا ممكن، فلا عبرة في هذا. والقول الثالث في المسألة وهو ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينظر في هذه المسألة إلى القرائن، فإن كان هذا المسؤول عليه رجلا معروفا بالصلاح والاستقامة في الدين، والآخر المقتول الذي هو الصائل معروفا بالشر والفساد، فهنا تعمل القرينة. وهذا القول هو الراجح وهو الذي لا يسع الناس العمل به. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل متلف في مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا للملك خير مالك. إذا المسألة الأولى مما لا ضمن فيه إذا كان الإتلاف لدفع الأذى. المسألة الثانية قال أو يكن مأذونا به من مالك، يعني إذا أذن المالك في إتلاف ملكه فلا ضمان فيه. مثال رجل قال لشخص اذبح هذه الشاة، فلما ذبحها قال يلا اضمن لقيمتها، هات 300 ريال أنت أتلفت الشاة. أو رجل آخر قال لشخص أعطاه لبنا أو عصيرا قال اشرب تفضل، فشرب، لما شرب قال يلا هات ريالين، الآن شرب العصير إتلاف ولا غير إتلاف؟ إتلاف، نقول لا ضمان. لماذا؟ لأن المالك أذن. طيب رجل قال لآخر اهدم بيتي أنا سأبنيه، لما هدم بيته طلبه بالضمان، قال اضمن لي البيت، هنا أيضا لا ضمان. طيب لو أن رجلا قال لشخص اقتلني فقتله، اقتلني وأنا عفوت عنك فقتله، هل يكون ضمان أو لا ضمان لأنه أذن؟ هذا في خلاف، فبعض العلماء قال إنه يضمن، وإن إذن المقتول غير معتبر، وذلك لأنه أذن في شيء قبل وجود سببه لا يملكه، لا يملكه، إنما يملك الحق بعد وجود السبب، وهنا لم يوجد السبب. والقول الثاني أنه يجوز، وحينئذ يكون دمه هدرا. إذن المسألة الثانية مما يسقط الضمان إذا كان إتلافه مأذونا فيه من المالك. وقول المؤلف من مالك، مثل المالك من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك أربعة: وكيل والوصي والولي والناظر، فهؤلاء إذنهم كإذن المالك. إذن نقول قوله أو يكون مأذونا به من مالك، مثله مثل غير المالك من يقوم مقامه. كل ما مر عليك مالك مثل في البيع، أن يكون البيع من مالك، كل من يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. ما الفرق بينهما؟ نقول الوكيل من أذن له في التصرف في حال الحياة، والوصي من أذن له في التصرف بعد الموت، والولي هو الذي يتولى مال اليتيم أو السفيه ونحوه، القائم على مال اليتيم أو السفيه ونحوه، والناظر هو القائم على شؤون الوقف. فلو أن وكيلا على مال أذن لشخص في الإتلاف فحكمه حكم المالك، وليا على مال يتيم أذن له فحكمه حكم المالك، كذلك أيضا الوصي، وكذلك أيضا الناظر، لأن هؤلاء لهم حق التصرف، لأن هؤلاء الأربعة لهم حق التصرف، فكان حكمهم حكم المالك. المسألة الثالثة قال أو ربنا ذي الملك خير مالك، يعني أو كان مأذونا فيه من ربنا ذي الملك خير مالك، فما أذن الله عز وجل في إتلافه فإنه لا ضمان فيه، ما جاء الشرع بجواز إتلافه فإنه لا ضمان فيه، لأنه مأذون فيه شرعا، مثل تحريق رحل الغال، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الغال أن يحرق رحله إلا ما فيه مصحف أو ما له روح، هذا إتلاف، هل يضمن؟ لا، لأنه قد أذن فيه شرعا. طيب آلات له، إتلاف آلات له مأذون فيه شرعا ولا لا؟ نعم مأذون فيه شرعا. إتلاف الصليب أيضا مأذون فيه شرعا. إذن ما أذن الشارع في إتلافه فلا ضمان فيه، مثل ما تقدم تحريق رحل الغال، إتلاف آلات له، الصليب ونحوه. مثال آخر، إنسان عنده أواني من الذهب، هل يجوز إتلافها؟ لا، لا يجوز إتلافها، يجوز تكسيره لا إتلاف. وفرق بين التكسير وبين الإتلاف، التكسير تبقى المالية، مالية العين، والإتلاف تزول مالية العين. فمثلا رجل وجد مع شخص آنية ذهب يأكل بها، فأخذها ووضعها في النار حتى مع الذهب، هذا عليه يضمن، يضمن قيمته ذهبا. ورجل آخر وجد آنية ذهب فأخذها وكسرها ثم أعطاه إياه قطعا، قد يتفضل هذا الذهب، هل عليه ضمان؟ لا، لا ضمان عليه. إذن ما تبقى ماليته مما هو محرم لا يضمن بتكسيره ويضمن بإتلافه. ثم قال المؤلف رحمه الله فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. الآن مر علينا مسألة كل متلف فمضمون إذا لم يكن إتلاف من دفع الأداة، والثاني أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. إذن نقول الأصل في الإتلافات الضمان، استثنى الناظم رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا أتلفه لدفع أذاه له، والمسألة الثانية إذا كان الإتلاف بإذن المالك، والمسألة الثالثة إذا كان الإتلاف مأذونا فيه شرعا ففي هذه الحال لا ضمان. وإلا فالأصل أن كل متلف فإن فيه الضمان، فيه الضمان إلا في هذه المسائل الثلاث. طيب إذا فعل الإنسان فعلا ترتب عليه إتلاف لكن يقصد به الإحسان، فهل عليه الضمان أو لا؟ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. مثل إنسان يقود سيارته ويمشي في طريقه فقابلته سيارة وكان معه راكب، هذا الرجل معه راكب، فحرف السيارة يريد تفادي هذه السيارة القادمة فانحرفت وانقلبت ومات معه، فهل يضمنه؟ لا يضمنه، مع أنه ترتب من فعله موت هذا الرجل من فعله، لكن نقول هو يقصد به الإحسان. طيب مثال آخر، إنسان يمشي بسيارته ومعه راكب، مع ركاب، فانفجر الكفر وانقلبت السيارة ومات، ومات من معه، هل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان، إذا لم يكن متعد أو تفريط فلا ضمان عليه. إذن هنا قاعدتان، القاعدة الأولى أن ما نتج عن فعل الإنسان فعليه الضمان إلا إذا قصد الإحسان، والثانية وما نتج عن غير فعله فلا ضمان عليه إلا إذا كان متعديا أو مفرطا. أعيد مرة ثانية، نقول ما نتج عن فعل الإنسان فعليه الضمان ما لم يرد الإحسان، وما نتج عن غير فعله فلا ضمان إلا إذا كان متعديا أو مفرطا. مثال الأولى، لو أنه يقود سيارته ومعه راكب، معه ركاب، فقابلته سيارة وحاول أن يتفادى هذه السيارة المقابلة له، فحرف السيارة تفاديا لها لكن انقلب ومات من معه، هنا فعله يريد الإحسان، هو حقيقة موت هذا الرجل الذي معه من فعله، ولكنه تصرف تصرفا يريد به الإحسان، فحينئذ لا ضمان. مثال آخر، رجل يقود سيارته ومعه ركاب، فانفجر كفر أو انطلق الذراع وانقلبت السيارة ومات من معه، نقول هذا الموت الذي حصل لمن معه ليس من فعله فلا ضمان عليه إلا إذا كان متعديا أو مفرطا. متعديا مثل أسرع سرعة زائدة، أو مفرطا مثلا يعلم أن الإطارات متهالكة ومع ذلك قال يعين الله يمشي بس، أو كان ينعس يمشي وبه نوم ولكنه فرط، فهنا عليه الضمان. انتبهوا لها قاعدتين، قاعدة الأولى ما ترتب على فعل الإنسان فعليه الضمان ما لم يكن محسنا أو ما لم يقصد الإحسان، والثانية ما ترتب على غير فعله فلا ضمان عليه ما لم يكن متعديا أو مفرطا. كل ما يحصل مما قد أذن، يعني ما حصل من تلف من فعل مأذون فيه فلا ضمان، ولهذا قال فكل ما يحصل مما قد أذن، ما حصل من الفعل المأذون فيه فليس مضمونا، وعكسه ضمن، يعني ما ترتب أو حصل من الفعل غير المأذون فيه فهو مضمون. هاتان قاعدتان، القاعدة الأولى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، والقاعدة الثانية ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب مثال القاعدة الأولى، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، رجل سرق والسارق يجب قطع يده، قطعنا يده، لما قطعنا يده مات، فقال أولياؤه أنتم السبب قطعتم يده ومات، هل فيه ضمان؟ لا ضمان فيه، لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعا، فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. كذلك أيضا رجل جلدناه في الحد، وقيم عليه حد الزنا وهو بكر، كم حد الزنا؟ 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جلدناه 100 جلدة، في أثناء الجلد لما وصلنا 70 أغمي عليه وسقط ومات، ولم يحصل تعدي ولا تفريط، هل في ضمان؟ لا، نقول لأن هذا الفعل مأذون فيه. طيب رجل قتل شخصا عمدا عدوانا فطالب أولياءه بالقصاص فاقتصوا من القاتل، فجاء أولياء القاتل قالوا أعطونا دية، أنتم قتلتوا، ما الحكم؟ لا ضمان، لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعا. مثال آخر، رجل قطع أصبع شخص عمدا عدوانا فمجروح طالب بالقصاص، قصصنا من الجارح، قطعنا أصبعه، لما قطعنا أصبعه تآكلت الأصبع حتى صارت إلى بقية البدن وهلك ومات، هل فيه ضمان؟ لا ضمان، ما لم يحصل تعدي أو تفريط ما في ضمان. فإذا قال أولياؤه لولا هذا الاقتصاص ما مات، فنقول هذا الاقتصاص مأذون فيه شرعا. أما إذا حصل عدوان تعدي أو تفريط فإن فيه الضمان، مثل لو أنه اقتص منه بآلة مسمومة أو بآلة كالة ما أشبه ذلك فعليه الضمان. قاعدة الثانية، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، مثل رجل شاهد صبيا في الشارع أساء الأدب مع شخص، مثل شتم رجلا أو ما أشبه ذلك، فأمسكه وضربه على رأسه، الصبي هذا فقد سمعه، فقد السمع، عليه الضمان؟ نعم عليه الضمان، لأن هذا غير مأذون فيه، هذا الفعل غير مأذون فيه شرعا، لأنه ليس له عليه ولاية، ليس عليه ولاية. طيب، رجل آخر أقيم عليه حد الزنا أو حد القذف، حد القذف 80 جلدة، الجالد يجلد، صار يجلد واحدة ثنتين ثلاث حتى وصل إلى 80، لما وصل إلى الجلدة 80 كان يزود ثنتين احتياطا، احتياطا أحوط، فضربه جلدتين فمات، يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه فعل فعلا ليس مأذونا فيه شرعا. إذن كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.